بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر ربيع الأول لعام 37 بعد 400,000 الهجرة، الموافق للتاسع عشر من شهر ديسمبر لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب العلم الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب 16 وهو باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على الشاهد من هذا الباب ومن هذه الترجمة، وهو ذهاب نبي من الأنبياء وموسى عليه السلام، ودرجته معروفة ومكانته معروفة، ومع ذلك يسافر ويذهب ليطلب العلم من الخضر. وذكرنا من كتاب جامع بيان العلم ابن عبد البر رحمه الله تعالى أمثلة من رحلة عدد من الصحابة والتابعين والعلماء إلى الأمصار لتعلم العلم، فمنهم من رحل في طلب حديث واحد، ومنهم من رحل في غير ذلك. وأيضا ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في رسالته وفي كتابه الرحلة في طلب الحديث شيئا كثيرا من ذلك، وذكر بابا في رحلة موسى عليه السلام، وساق الحديث الذي ذكره البخاري هنا من طريقه، ثم بعدما انتهى من سياقه عقب عليه الخطيب البغدادي بقوله، يعني بعدما انتهى الخطيب البغدادي من سياق الحديث في ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر، قال الخطيب: قال بعض أهل العلم إن فيما عاناه موسى من الدأب والسفر وصبر عليه من التواضع والخضوع للخضر، عاناه موسى من الدأب والسفر وصبر عليه من التواضع والخضوع، يعني فقط لم يصل الأمر وينتهي إلى وصول موسى عليه السلام إلى الخضر، لا، بعدما وصل الخضر كان لابد له من أن يتكبد مشاق الصبر والخضوع للخضر، أنه سيلقى ما لا طاقة له به. يقول: والخضوع للخضر بعد معاناة قصده، عانى عندما سافر إلى في البر مع فتاه وتعب ووجد من سفره نصبا، مع كل هذا يقول مع محل موسى من الله، محل موسى مكانته من الله جل وعلا، لأنه كليم الله، كليم الله، الله جل وعلا كلمه تكليما وسمع موسى كلامه، إذن هذه مكانة عظيمة لم تحصل إلا لعدد قليل من الرسل، كليم الله. والسفر مع محل موسى من الله وموضعه من كرامته، أن موسى من أولي العزم من الرسل، قال: وشرف نبوته. مع كل هذا التكريم والتشريف لموسى والمنزلة، فإنه صبر على تلقي العلم. هذا يدل على أي شيء؟ يقول الخطيب: دلالة على ارتفاع قدر العلم. كل هذا يدل على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله، يدل على ارتفاع قدر العلم الذي جعل النبي من الأنبياء يصبر هذا الصبر ويتعب هذا التعب وهذه المشقة، يدل على أن هذا أمر رفيع وعظيم للشأن، يدل على في دلالة على ارتفاع قدر العلم وعلو منزلة أهله وحسن التواضع لمن يلتمس منه ويؤخذ منه يعني العلم. لابد في هذا العلم من التواضع، لا ينفع فيه الكبر، لا ينال العلم مستح ولا متكبر. الذي ينال يطلب هذا العلم بالحياء في السؤال وفي الجلوس في مجالس العلم وفي الرحلة، يستحي في الناس الرحلة والتنقل، وكذلك يتكبر على الطلاب وعلى العلماء وعلى أن يجلس في مجالس المتعلمين، لن ينال شيئا، سيعيش جاهلا ويموت جاهلا. يقول: ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحد بارتفاع درجة وسمو منزلة، يعني لو كان أحد يترفع على أحد لسبق إلى ذلك موسى، لأن موسى كما قلنا له المنزل العالية وله الدرجات العالية. فلما يقول: فلما أظهر الجد والاجتهاد، موسى أظهر الجد عندما أخبر الله جل وعلا أن لي عبدا، أن هناك عبدا أعلم منك، قال: يا رب كيف السبيل إلى لقيه؟ طلب مباشرة السبيل والطريق إلى التقاء به أعلم منه، لابد أن ألقاه. يقول: بالجد والاجتهاد. فأخذ فتاه معه، وأخذ معه الزاد، وأخذ معه الحوت الذي وسيكون الآية التي تدل على مكان الخضر. يقول: الجد والاجتهاد، أظهر الجد والاجتهاد والانزعاج عن الوطن، فراق الأوطان. قد يفارق الإنسان الوطن، وبعض العلماء كما قلنا يطوف 4 مرات من المغرب للمشرق، يأتي ويذهب، يأتي ويذهب، يأتي ويذهب. الانزعاج عن الوطن والحرص عن الاستفادة مع الاعتراف بالحاجة، يعترف أنه محتاج إلى أن يتعلم، هذا الذي يدفعه إلى مزيد من التعلم وللصبر، مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من العلم إلى ما هو غائب عنه. دل على أنه ليس في الخلق من يعلو على هذه الحال ولا يكبر عنها. ليس هناك أحد يتعالى ويترفع عن العلم والتعلم كائنا من كان، ولا يسمو العبد أو الشخص أو المحدث حتى يروي عن من هو مثله أو فوقه وتحته. وجد أحد دونه عنده علم، عنده رواية، عنده حديث، يستمع له ويستفيد منه. وجد من هو مثله كذلك، فوقه كذلك. ختم الخطيب هذا الكلام بقوله: وقد رحل غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث إلى البلاد البعيدة، وعدة من التابعين بعدهم. قال: نحن نورد أخبارهم التي أدت إلينا ذلك عنهم بمشيئة الله ومعونته. وذكر شيئا مما ذكرناه مما نقلناه لابن عبد البر، والخطيب يذكره بأسانيده الطويلة ويزيد في ذلك أشياء كثيرة. إذن هذه الرحلة كلها لسبيل أن ينال العلم، كما قيل: العلم أغلى وأحلى ما استمعت له أذن وأعرب عنه ناطق بفمه. هذا من ميمية الشيخ حافظ حكمي في الأداب في طلب العلم: العلم أغلى وأحلى ما استمعت له أذن وأعرب عنه ناطق بفمه. أجمل ما استمعت له الأذان العلم، أجمل من الأغاني والموسيقى والألحان، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناق، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء العشاق، الدوكاء التي الخمر. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل جارية وطول عناق، وصرير أقلامي على صفحاتها. عندما يكتب بالقلم زمان الريشة يعمل صوت، عندما تمشي الريشة على اللوح تعمل صوتا، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء خمر للعشاق. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر. عندنا وقفة مع الخضر، أن العلماء وقفوا مع الخضر وقفة طويلة جدا، وحصل فيه مناقشة في هذا الأمر: هل الخضر نبي من الأنبياء أم هو ولي من الأولياء؟ هل الخضر حي الآن كما يقول جمهور من الناس أم هو ميت؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تكلم في هذا البحث في كلام طويل في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، هو كتاب مهم في كتب التراجم الخاصة بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وترجم له لماذا ترجم له؟ يعني على كلا القولين، لماذا ترجم له؟ ترجم له لأنه إذا ثبت كونه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به فهو داخل في عداد الصحابة، من لقيه مؤمنا به، وهذه محل كما قلنا مناقشة. لكن الحافظ على كل حال أورده في ترجمة رقم 2275 في كتاب الإصابة. أنا أخذ شيئا مما ذكره لأن يعتبر هذا البحث الموجود في الإصابة هو أوفى بحث كتب في هذه المسألة، أوفى وأوسع بحث ذكر في هذه المسألة. سنأخذ منه شيئا مما يفيدنا في هذا ومما لم نتعرض له من قبل، في الدروس. يقول الحافظ ابن حجر في المجلد الثاني من الإصابة الصفحة 46 بعد المئتين: الخضر صاحب موسى عليه السلام اختلف في نسبه وفي كونه نبيا، لأنه سيذكر العناصر، وفي طول عمره وبقاء حياته، وعلى تقدير بقائه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحياته بعده، فهو داخل في تعريف الصحابي على أحد الأقوال، ولم أرى من ذكره فيه من القدماء. يعني يقول ما رأى أحدا ذكر الخضر في الصحابة، يعني قد يذكرون الخضر مثلا في الأولياء أو في الأنبياء، لكن يقول لم أرى أحدا ذكره من القدماء في الصحابة. إذن هذا اجتهاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه أدخل الخضر في الكلام على الصحابة، ولم أرى من ذكره فيه من القدماء مع ذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد من أخباره في تعميره وبقائه. يعني يقول أكثر العلماء ذهبوا إلى تعميره وبقائه، فإذا كان قد عمر ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم يذكروه في أصحابه؟ يقول: قد جمعت من أخباره ما انتهى إلي علمه مع بيان ما يصح من ذلك وما لا يصح. طبعا كثير من الأخبار المذكورة هنا سيعلق عليها ابن حجر، وابن الجوزي له كتاب مختص في هذا اسمه عجالة المنتظر في أخبار الخضر، غيره تكلم في هذه المسألة بآثار وأحاديث مليئة بالوضعين والضعفاء وغير ذلك. لكن كما قلت سنأخذ شيئا نتفا يسيرا من ذلك. قال: باب في نسبه. نختصر، يعني كل في نسبه، على اختلف في نسبه العشرة أقوال، يعني منهم قال: وابن آدم لصلبه. يقول: هذا قول رواه الدارقطني في الأفراد. وفي الطريق رواد ضعيف بن الجراح، وفيه الضحاك لم يسمع بابن عباس. قول الثاني أنه ابن قابيل ابن آدم، وقول آخر أنه يعني في أسماء عبرية: ابن عمائيل بن النوار، حكي ابن قتيبة، وقيل من صبت هارون أخي موسى. مم حوالي عشر أقوال ذكرها. يقول بعد ذلك: ثبت في الصحيحين سبب تسميته الخضر، لماذا سمي بهذا الاسم؟ أنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. الفروة اللي هي الأرض اليابسة. ثم قال: باب ما ورد في كونه نبيا. قال تعالى في خبره مع موسى حكاية عنه: وما فعلته عن أمري. تنتبه لهذا الاستدلال، هذا استدلال مهم: ما فعلته عن أمري. هذا ظاهره يقول الحافظ أنه فعله بأمر الله، والأصل عدم الواسطة. يعني واحد يقول يحتمل أن يكون بواسطة، يعني بواسطة نبي موجود في ذلك الزمان آخر، يعني أمر الخضر بذلك. فالحافظ يقول ليس هناك دليل على وجود الواسطة، الأصل عدم وجود الواسطة، إذا في واسطة هات الدليل، ليس هناك دليل على الواسطة. وما فعلته عن أمري يدل على أنه يوحى إليه كما سيأتي. قال الثعلبي: هو نبي في سائر الأقوال. وكان بعض أكابر العلماء يقول، انتبه لهذه الكلمة جيدة، كان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد كون الخضر نبيا. يعني أول شيء يحل الإنسان من الزندقة أن يعتقد كون الخضر نبيا، لأنه سيسد بابا خطيرا إذا قلنا أنه ولي. خلاص يتذرع به الصوفية ويتذرع به المخرفون، يقولون هذا ولي، والأولياء لا زالوا في الكرة الأرضية ولا زالوا في الأرض، هذا ولي يفعل ما شاء، يقتل هذا الصبي مرة ثانية ويضرب هذا غلاما ويسرق ويأخذ، بأنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. فيأتينا كل يوم إنسان دجال ويزعم أنه ولي كالخضر، فالمخرج من هذا أن يغلق عليهم ذلك الباب ويرجح بأنه نبي لقوله: وما فعلته عن أمري، بل هو من وحي الله جل وعلا، أوحى إليه كما أوحى إلى موسى. فيقول هنا: لأن الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إلى أن الولي أفضل من النبي. كيف ذلك؟ إذا قلنا بأنه ولي معناه أن موسى عليه السلام النبي يذهب يتعلم من الولي، هذه مشكلة كبيرة. إذن معناه الأولياء في مقام أعلى من الأنبياء، كما قال قائلهم: مقام النبوة في مرزخ فوق الرسول ودون الولي، هذا ذكرناه في التحوية أكثر من مرة، مقام النبوة في برزخ نبوة فوق الرسول ودون الولي. إذن ولي معناه أعلى شيء، الولي أعلى شيء، فهذه مشكلة كبيرة. إذا قلنا بأن موسى عليه السلام ذهب يتعلم من ولي والأولياء، أصبح الولي أعلى مقاما من النبي، وهذه فرصة للصوفية والمخرفين لكي يتعلقوا بها. لذلك إغلاق هذا الباب بأن نقول بأنه نبي من الأنبياء يوحى إليه، لأنه قال أنا على علم من علم الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله لا أعلمه أنا، ويقول لموسى هذا الكلام. ثم قال الحافظ: ثم اختلف من قال إنه كان نبيا، هل كان مرسلا، يعني هل كان نبيا مرسلا إلى قوم من معينين أم لا؟ فجاء عن ابن عباس وواحد بن نبه أنه كان نبيا غير مرسل، وجاء عن إسماعيل بن أبي زياد ومحمد بن إسحاق وبعض أهل الكتاب أنه أرسل إلى قومه فاستجابوا له، يعني رسالة محددة أرسل إلى قومه فاستجابوا له. ونصر هذا القول أبو الحسن الرماني ثم ابن الجوزي. قال الثعلبي: هو نبي على جميع الأقوال، معمر محجوب على الأبصار. هذه مشكلة ستأتي الكلام فيها، هل هو معمر لا زال حيا، محجوب أين هو، ولو كان موجودا أين هو، هل هو محجوب على الأبصار، من الذي يراه ومتى يراه الرائي. قال أبو حيان في تفسيره صاحب البحر المحيط: والجمهور على أنه نبي، وكان علمه معرفة بواطن أوحيت إليه، وعلم موسى الحكم بالظاهر. وهذه مشكلة أخرى أيضا عند الصوفية، يقولون أنتم لكم الظواهر ونحن أصحاب البواطن. يقول: وذهب إلى أنه كان وليا جماعة من الصوفية، وقال به أبو علي بن أبي موسى من الحنابلة وأبو بكر بن الأنباري بعد أن حكى عن العلماء قولين. قال القشيري: لم يكن الخضر نبيا وإنما كان وليا. إذن القشيري أيضا يضاف لمن سبق. وحكي قول ثالث، حكى الماوردي قولا ثالثا أنه ملك من الملائكة، وهذا أعجب ما تسمع من الأقوال، يتصور في سورة الآدميين، هذا قول في غاية العجب. وذكر أشياء أخرى غير ذلك. ثم ذكر بابا في سبب في تعميره، لماذا عمر أشياء مقطوعة الأسانيد، أن آدم عليه السلام دعا الله جل وعلا أن يطيل عمر الذي يقوم بدفنه إلى يوم القيامة، وأيام الطوفان كان جسد آدم موجود، حتى كان الخضر الذي تولى دفنه. أشياء ليس عليها علم، فيها أسانيد مليئة بالضعف، ذكر أشياء من هذا القبيل في قضية العمر. ثم قال النووي في تهذيبه: قال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا، يعني النووي ينتصر لبقائه وحياته، هو حي موجود بين أظهرنا. يقول: وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة، وحكايتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر. النووي يقول هذا الكلام في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، موجود في تهذيب الأسماء واللغات. ويحكي النووي عن ابن أبو عمرو بن الصلاح المعروف في فتاويه، يقول: هو حي عند جميع العلماء الصالحين والعامة منهم. ثم قال: وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين. سيأتيك الآن فصل في من أنكر هذا الكلام ونفى أن يكون حيا وليكون مستمرا في حياته. سيأتيك الآن. قال السهيلي في كتاب التعريف والإعلام: اسم الخضر مختلف فيه، ذكر أشياء من ذلك. ثم قال: قال البخاري وطائفة من أهل الحديث: مات الخضر قبل انقضاء 100 سنة من الهجرة، قبل انقضاء 100 سنة، لأنه سيأتي الآن حديث سنقف عليه. وقال: نصر شيخنا أبو بكر بن العربي، يعني أبو بكر بن العربي المالكي، هذا يعني نصر بن العربي القول به أنه مات، أنه ليس حيا. لماذا؟ ما دليله؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: على رأس 100 سنة لا يبقى على الأرض ممن هو عليها أحد. على رأس 100 سنة، يعني منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، اليوم الذي قال في هذا الكلام، 100 سنة لا يبقى على الأرض أحد ممن هو حي في ذلك اليوم. فلو كان الخضر حيا جدلا لكان بمصداق هذا الحديث ميتا بعد ذلك. هذا حديث قوي جدا احتج به من قال بوفاته وعدم استمرار حياته، لا يقول حديث على رأس 100 سنة لا يبقى على الأرض ممن هو عليها أحد، يريده ممن كان حيا حين هذه المقالة. يذكرون في الكتب قضية التعزية، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا صوتا في البيت، يقول هنا الشيخ: وأما اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لأهل البيت وهم مجتمعون لغسله، يقول: فروي من طرق صحاح. هذا كلام السهيلي، منها ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد، ذكر الحديث في التعزية أنهم يسمعون القول ولا يرون القائل، فقال لهم علي هذا والخضر. قال: وذكر ابن أبي الدنيا من طريق مكحول عن أنس اجتماع إلياس النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاز بقاء إلياس إلى العهد النبوي جاز بقاء الخضر. انتهى ملخصا. الحافظ ابن حجر يعقب على هذا، يقول: تعقبه أبو الخطاب ابن دحية بأن الطرق التي أشار إليها، يعني ابن عبد البر، لم يصح منها شيء، ولا يثبت اجتماع الخضر مع أحد من الأنبياء إلا مع موسى عليه السلام كما قصه الله من خبره. قال يعني ابن دحية: وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق أهل النقل، وإنما يذكر ذلك من يروي الخبر ولا يذكر علته. قال: أما حديث التعزية الذي ذكره أبو عمر، يعني ابن عبد البر، فهو موضوع. ثم الحافظ قال: ذكر شيء من أخبار الخضر قبل البعثة، وذكر كلاما وبعض الأثار والأحاديث علق عليها، ثم قال: ذكر من ذهب إلى أن الخضر مات. سأذكر الآن أقوال العلماء، نحن ذكرنا من يقول بأنه ما زال حيا، ويذكر الآن فصلا في من يقول بأنه مات. قال الحافظ: نقل أبو بكر النقاش في تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن محمد بن إسماعيل البخاري أن الخضر مات، وأن البخاري سئل عن حياة الخضر فأنكر ذلك. البخاري أنكر ذلك واستدل بالحديث: إن على أو أن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه أحد، وهذا أخرجه هو في الصحيح عن ابن عمر، يعني صحيح البخاري، يعني هذا حديث صحيح البخاري. على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليه أحد. قال: وهو عمدة من تمسك بأنه مات وأنكر أن يكون باقيا. إذن هذا الأمر الأول، هذا حكاه أبو بكر بن النقاش في تفسيره عن علي بن موسى الرضا وعن البخاري. قال: قال أبو حيان في تفسيره: الجمهور على أنه مات، ننتبه كل واحد يقول الجمهور كما مر بنا. قال أبو حيان الجمهور على أنه مات، ونقل عن ابن أبي الفضل المرسي هكذا موجود أن الخضر صاحب موسى مات، لأنه لو كان حيا لزمه المجيء. هذا أيضا نقطة مهمة، لو كان حيا لزمه المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه، لو كان حيا لزمه المجيء واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا كان موسى عليه السلام كليم الله حيا لكان اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالخضر لو كان حيا؟ لابد أن يأتي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتبعه. هذه أيضا حجة ثانية. ونقل أبو الحسين ابن المنادي، هذا اسم الآن أبو الحسين بن المنادي، بعض الكتب كثير من الكتب التي نقلت هذه الأقوال تقول ابن المناوي، المناوي الدال يقلبونها واوا في كتب يعني تصحيفات النساخ، يعني العلماء طبعا يعرفون ابن الحسين بن المنادي، فالنساخ هم الذين ينسخون وأصحاب المطابع، يعني أصحاب المطابع يستغلبون ابن المنادي يكتبون ابن المناوي، مثل الحافظ المناوي صاحب التعريفات وغيره، فهذا تصحيح ابن المنادي. نقل أبو الحسين ابن المنادي في كتاب الذي جمعه في ترجمة الخضر عن إبراهيم الحربي أن الخضر مات، إذن هذا يضاف إلى الأسماء، وبذلك جزم ابن المنادي المذكور، إذن تضيف إلى الأسماء السابقة. ونقل أيضا عن علي بن موسى الرضا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه اللي هو ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض أحد. وأخرج مسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر تسألوني الساعة وإنما علمها عند الله، أقسم ما على الأرض نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة. هذه رواية أبي الزبير عنه يعني عن جابر. وفي رواية قال قبل موتي بقليل أو بشهر، وهي وزاد وهي يومئذ حية، يعني أي نفس حية في ذلك الوقت لا يمر عليها 100 سنة إلا وهي ميتة. هذا لفظ محكم يعتبر نصا في محل النزاع. وذكر ابن الجوزي في جزئه الذي جمعه في ذلك، ذكرت أن اسمه عجالة المنتظر، عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي سئل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ قال نعم. قال وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن العبادي. إذن يضاف الأسماء أبو يعلى ويضاف الأسماء أبو طاهر بن عبادي، وكان يحتج بأنه لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر قلت ومنهم أبو الفضل بن ناصر، يعني يضاف الأسماء، والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر بن النقاش. هناك أيضا نقطة، استدل ابن الجوزي بأنه لو كان حيا مع ما ثبت أنه كان في زمن موسى وقبل ذلك لكان قدر جسده مناسبا لأجساد أولئك، لأن أولئك أجسادهم كانت كبيرة ولا زال الخلق يتناقص. آدم عليه السلام كان طوله 60 أو 70 ذراعا، فما زال الخلق يتناقص، فلو كان حيا لكان جسمه أكبر من أجسام أولئك، يعني في عهد الصحابة. قال لكان قدر جسده مناسبا لأجساد أولئك. ثم ساق بسند له إلى أبي عمران الجوني قال كان أنف دانيال ذراعا، ولما كشف عنه في زمن أبي موسى قام رجل إلى جنبه فكان ركبة دانيال محاذية لرأسه، لأن كما قلنا الناس أجسامها تنقص، يعني هذا يعني عندما يمد جسده بجانب جسم دانيال أو جثة دانيال رأسه عند ركبة دانيال، يدل أن كبر جسمه. قال والذين يدعون رؤية الخضر ليس في سائر أخبارهم ما يدل على أن جسده نظير أجسادهم. ثم استدل بما أخرجه أحمد من طريق مجاهد عن الشعبي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. قال فإذا كان هذا في حق موسى فكيف لم يتبعه الخضر؟ إذ لو كان حيا فيصلي معه الجمعة والجماعة ويجاهد تحت رايته، كما ثبت أن عيسى يصلي خلف إمام هذه الأمة، يعني خلف المهدي في آخر الزمان. واستدل أيضا بقوله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، آية في آل عمران. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، إن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. ليس هناك نبي من الأنبياء إلا وأخذ عليه هذا الميثاق. لو بعث محمد وهذا النبي كان مكان حيا لوجب أن يتبعه ويؤمن به وينصره. فلو كان الخضر موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لجاء إليه ونصره بيده ولسانه وقاتل تحت رايته، وكان من أعظم الأسباب في إيمان معظم أهل الكتاب الذين يعرفون قصته مع موسى. يعني قصة الخضر مع موسى حتى أهل الكتاب يعرفونها، فكان ظهوره في أثناء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد داعية إلى أهل الكتاب للإيمان به. قال أبو الحسين ابن المنادي بحثت عن تعمير الخضر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مقترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك. قال والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية، والسند إلى أهل الكتاب ساقط لعدم ثقتهم، وخبر مسلمة ابن مصقلة يعني أحد الرواة كالخرافة، وخبر رياح كالريح أيضا أحد الرواة. قال وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية الصدور والأعجاز، حالها من أحد أمرين، إما أن تكون أدخلت على الثقات استغفالا أو يكون بعضهم تعمل ذلك. وقد قال تعالى، هذا دليل آخر أيضا يضاف عندك الأدلة، قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، إذن هذا أيضا نص في المسألة. قال وأهل الحديث يقولون إن حديث أنس منكر، السند سقيم المتن. وسنذكره الحافظ ابن حجر بعد ذلك بإسناد الحديث ويعلق عليه. إلى آخر كلامي قال: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت لم ينتصف منه، وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. أخبرني بعض أصحابنا أن إبراهيم الحربي سئل عن تعمير الخضر فأنكر ذلك وقال: هو متقادم الموت، يعني ميت منذ زمن طويل. قال: ورجع غيره في تعميره، يعني بعض الناس يراجع العلماء. تفكر مرة ثانية. يقول: من أحال على غائب حي أو مفقود ميت لم ينتصف منه، يعني إذا أنت أحلت شخصا على إنسان غائب حي لا يمكن وصول إليه، أو إنسان ميت مفقود وتقول ارجع إلى فلان، فأنت تضحك عليه، على من أحلته؟ لابد أن تحيل على حاضر حي ملي إذا كان الأمور فيها مال أو ديون، تحيل على ملي، لا تحيل على إنسان ليس عنده شيء. قال ابن حجر: وقد ذكرت الأخبار التي أشار إليها وأضفت إليها أشياء كثيرة من جنسها، وغالبها لا يخلو من طريق، لا يخلو طريقه من علة، والله المستعان. قال: وفي تفسير الأصبهاني روى عن الحسن أنه كان يذهب، الحسن البصري، إلى أن الخضر مات. وروى عن البخاري أنه سئل عن الخضر وإلياس، هل هما من الأحياء؟ إلياس النبي. فقال: كيف يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليه أحد. واحتج ابن الجوزي أيضا بما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ولم يكن الخضر فيهم، ولو كان يومئذ حيا لورد على هذا العموم، فإنه كان ممن يعبد الله. يعني هذا حديث آخر: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبث في الأرض، لا يبقى أحد يعبدك. ولو كان الخضر حيا لا ما استقام هذا الدعاء. واستدل غيره بحديث: لا نبي بعدي، ونسب إلى ابن دحية القول في ذلك. هذا بعض ما ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة، واختصار منه. إن شئت أن تراجع كلامه كاملا فذكر البحث هذا في ما يزيد على 30 صفحة، أخذنا لك منها بعض العناصر فقط لكي يكون يعني عندك خلفية عن هذا البحث وعن مكانه فالإصابة الحافظ كما قلت هو أوسع كتاب فيما يعني أذكر من الكتب الموجودة حاليا. أما كتاب ابن الجوزي فأظهر أنه لم يطبع فيما نعلم، الله أعلم. بعض الأخوة يسأل يقول: يعني حديث الجساسة ووجود المسيح الدجال في جزيرة من جزائر البحر قد يعترض بهذا؟ الجواب أن المسيح الدجال هو نفسه يعني فتنة وابتلاء، مخالف، يعني كل أحواله مخالفة للأصل. يعني عندما يمطر يأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تخرج ما فيها من الكنوز، ويلقي شخصا في النار وهي ماء، والعكس. هذا كله يعني مخالف للأصل الذي عليه حياة الناس. يعني هذا لا يأتي على ذلك، يعني لا يرد علينا. أما والخضر فإذا كان نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء فإنه يخضع لما عليه الناس من العمر ومقدار عمره وحياته وظهوره وعدم خفائه ونحو ذلك. أما المثل أما الدجال فهو جعل فتنة في آخر الزمان. نرجع إلى الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر الخضر عليهما السلام. ظاهر هذا التبويب في إشكال أن موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر. هل موسى ركب البحر لما توجه في طلب الخضر أم موسى ركب البحر مع الخضر لما عثر عليه؟ هذا هو الإشكال. الحافظ ابن حجر يقول يعني فيه نظر الذي ثبت عند المصنف عند البخاري أنه خرج في البر يبحث عن الخضر ولم يدخل البحر إلا عندما اقترب منه. وفي لفظ فخرج يمشيان يعني هو فتاة يوشع. وفي لفظ لأحمد حتى أتي الصخرة. الصخرة موجودة في البر ولا في البحر؟ في البر. وإنما ركب البحر في السفينة هو الخضر بعد أن التقيا. طيب على أي شيء نحمل قول البخاري ذهاب موسى في البحر إلى الخضر؟ يحمل قوله للخضر على أن فيه حذفا أي إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجة نفسه وإنما ركبه تبعا للخضر، يعني هو ركبه لمقصد الخضر. الخضر أراد أن يركب البحر لأمر الماء. ويحتمل أن يكون التخضير ذهاب موسى في ساحل البحر، يعني يقول ربما نقدر ذهاب موسى في البحر نقدم محذوفا ذهاب موسى في ساحل البحر، طبعا هذا أيضا بعيد فيكون في حل. ويمكن أن يقال مقصود الذهاب إنما حصل لتمام القصة ومن تمامها أنه ركب معه في البحر. ثم قال: وحمله ابن المنير على أن إلى بمعنى مع، يعني ما جاء في ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر يقصد مع الخضر. ذهاب موسى في البحر إلى الخضر يقول إلى هنا بمعنى مع. وقال ابن رشيد: يحتمل أن يكون ثبت عند البخاري أن موسى توجه في البحر لما طلب الخضر. قال حافظ ابن حجر: قلت ولعله قويا عنده أحد الاحتمالين في قوله فكان يتبع أثر الحوت في البحر. هذا سيأتينا في الحديث عندما سقط الحوت وانسل من المكتل اللي هو القفة أو الزنبيل الذي حمل فيه، سقط واضطرب حتى وسقط في الماء وأخذ سبيله في الماء، وبعد ذلك صار موسى خلفه. يحتمل أيضا أن هذا مما قوى الترجمة. يقول: فكان يتبع أثر الحوت في البحر، فالظرف يحتمل أن يكون لموسى ويحتمل أن يكون للحوت، ويؤيد الأول أنه لموسى، يعني أي موسى الذي ركب البحر، ما رواه عباد بن حميد عن أبي العالية أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر، يعني جزر البحر. يعني هذا في احتمال أنه لما تتبع أثر الحوت ومشى خلفه في الماء وجد الخضر في جزيرة من الجزائر أو الجزر. طبعا هذا يحتاج إلى البحث في إسناده، والحافظ لم يذكر إسناده. رواه يقول عبد بن حميد عن أبي العالية. يقول: والتوصل إلى الجزيرة في البحر لا يقع إلا بسلوك البحر غالبا. لكي يصل الإنسان إلى الجزيرة في البحر لابد أن هو يركب البحر ويمشي في البحر بالسفينة أو بالمركب أو بغير ذلك. ويقول: وعنده أيضا من طريق الربيع بن أنس قال: إنجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة فدخلها موسى. يعني عندما سقط الحوت، الحوت اللي هو السمكة، يعني ليس الحوت الكبير الذي نسميه احنا الحوت سمك القرش ونحوه، لا، مقصود بالحوت هنا السمكة. وسيأتي في الروايات صحيح مسلم أنها كانت سمكة مملحة، وهذه تكون آية من آيات الله. أن حمل معهما سمكة مملحة ثم بعد ذلك حيت بإذن الله جل وعلا كما سيأتي أنها سقط عليها ماء ونحو ذلك. المهم هذه السمكة أو هذا الحوت صار في البحر ومشى في الماء، والمكان الذي مشى فيه تيبس ولم يرجع الماء مرة ثانية إلى بعضه، فصار هذا الطريق الذي مشى فيه الحوت السمكة يابسا، فمشى فيه موسى عليه السلام حتى وصل إلى المكان الذي فيه الخضر. يقول: انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار طاقة مفتوحة. كلما يمشي الحوت أو السمكة يشق طريقه ويصبح هذا الطريق يابسا، والماء لا يأتي إليه مرة ثانية، والماء لا يأتي إليه مرة ثانية. وهذا ليس بعجيب، لأن موسى عليه السلام يعني قصته مع فرعون معروفة، عندما ضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وكانت فيه الطرق التي مشت عليها بنو إسرائيل 11 طريقا. فهذا ليس عجيب بعجيب في الآيات التي أتيها موسى عليه السلام. فالحوت أو السمكة سقطت ومشت في الماء، والماء انجاب يعني لم يرجع مرة ثانية إلى بعضه، وأصبح هذا الطريق يابسا مشى فيه موسى حتى وصل إلى الخضر، حتى انتهى الخضر. وهذا يوضح أنه ركب البحر إليه. يقول: هذان الأثران الموقوفان رجلهما ثقات، يعني كان الحافظ ابن حجر يميل إلى تقويتهما، لكن لا يخفى عليك في علم المصطلح أن كون الرجال ثقات لا يكفي بتصحيح الحديث أو الإسناد، لأن هذا أحد الشروط، ثقة الرجال أحد الشروط فقط، لكن هناك شروط أخرى: الاتصال شرط، الخلو من الشذوذ شرط، الخلو من العلة شرط آخر. فلا بد من كي يصحح الحديث من 5 شروط، ضبط الرجال والعدالة هذا الثاني، والثالث الاتصال، والرابع الخلو من الشذوذ، والخامس الخلو من العلة. هذه 5 شروط لا بد منها. فإذا رأيت أحد العلماء يقول رجاله ثقات ولم يصرح بالتصحيح، لو كان صحيحا عنده لقال إسناده صحيح، لكن هو كان عنده نوع من الحذر. لماذا؟ لأنه رأى شيئا، لكن هذا الشيء يحتاج إلى تثبت، قد يكون الحذر هنا من المخالفة، مخالفة المتن مثلا أو غير ذلك. فقال رجاله ثقات، هذا أحد الشروط لتصحيح الحديث، وبقيت 4 شروط بعد ذلك. وإذا قلنا التوثيق هنا يدخل فيه الاثنان الضبط والعدالة، فبقي 3 شروط: اتصال الإسناد، والخلو من الشذوذ، والخلو من العلة. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.